مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
ساحر بني أمية لمحمود أيمن، يقدمه لكم أحمد عبد العظيم. إلى ذلك الرجل الذي أحبني أكثر من أي شيء آخر ولم يخبرني بذلك يوما، ظننتك صلبا من الداخل أيضا، حتى حدثني صديق لك كم تحبني وتفتخر بي. هذه الرواية لك وحدك. علك تخبرني أنك تحبني يوما ما إلى أبي وكل أب لا يبوح بما في داخله تجاه أبنائه. من هنا بدأ كل شيء. الرابع من إبريل عام 1996، أحد البيوت المهجورة بمنطقة وسط البلد القاهرة، بيت عتيق من 3 طوابق، نوافذه جميعها محطمة وزجاجها مكسور، يطل على باحة صغيرة على جانبيها عدد لا بأس به من الأشجار، ورد وحشائش خضراء وبعض الريحان. في المنتصف هناك طريق حجري يؤدي لباب البيت، يحيط بالبيت من الخارج سور يصل ارتفاعه للمترين، تملأه الكثير من فوانيس الإضاءة التي يعمل بعضها بينما تكسر البعض الآخر. بداخل البيت يغطي الغبار كل شيء، أثاث مهترئ وممرات خالية من الحياة وشبه متهالكة، صوت لقطرات مياه تتساقط. بداخل قاعة المنزل تعلو أصوات غريبة غير مفهومة ومتداخلة، عدا كلمة طفل يمكن تمييزها بوضوح بين الحين والآخر. هدأت الأصوات تدريجيا تزامنا مع أزير باب البيت الخشبي الكبير الذي يفتح ببطء شديد. يدخل منه رجل عجوز ليحمل في يمناه فانوسا زجاجيا في داخله فتيل مشتعل للإضاءة. في صوت خافت تحدث قائلا: لكم مني السلام أهل البيت، ولي منكم مرور آمن، ما جئت إلا طالبا رؤيته، فلدي ما أخبره به. علت الأصوات مجددا، ولكن هذه المرة بلغة عربية واضحة ومفهومة. تحدث أحدهم متسائلا: هل جاء العجوز مبشرا هذه المرة؟ تبعه آخر وهو يضحك ساخرا: سوف يقتله إن لم يكن كذلك، فهو عجوز أخرق. دخل العجوز متجاهلا ما قيل بخطوات واهنة أظهرت مدى انحناء ظهره وكبر سنه، إلى قاعة البيت التي يغطي أثاثها ونجفها قماش أبيض تغير لونه بفعل التراب والزمن، ومنها إلى ممر مظلم يؤدي لغرفة مغلقة في نهايته. مع إضاءة الفانوس الذي يحمله في يده يمكن رؤية معالم الباب. في المنتصف هناك وجه عابث مخيف لتيس يخرج لسانه، قرنان ضخمان على الرأس محفور تحتها بحروف غريبة بدأت في التحول للعربية، مكونة جملة: لا تدخل ما لم يسمح لك بذلك. على جانبي الباب توجد الكثير من العظام الصغيرة المترابطة معا بالخيوط. تمتم العجوز بكلمات غريبة وكأنه يلقي تعويذة ما لتبدأ العظام التي تملأ جانبي الباب في الاهتزاز للحظات، لينفتح بعدها مباشرة. ما إن دخل العجوز الغرفة انغلق الباب من خلفه وهبت ريح كريهة أطفأت فتيل الفانوس المشتعل. ساد ظلام دامس حيث لا فرق بين أعمى وبصير. فجأة ظهرت بقعة من الضوء في منتصف الغرفة، على إثرها ظهرت معالم عرش ضخم يصل حتى سقف الغرفة، تزينه الجماجم البشرية والحيوانية وبعض النقوشات الغريبة. لم تكن إضاءة كافية لرؤية ملامح وجه الطيف الجالس على العرش. رفع العجوز رأسه وراح يحدق بخوف إلى ذلك الطيف الذي ما لبس أن جاء صوته غليظا مخيفا: بشرني بما أريد سماعه يا هذا. خر العجوز ساجدا على ركبتيه فور سماع الصوت من شدة الرهبة، ثم أجاب في صوت مرتعد متقطع:
أحمل لك البشرى التي تنتظرها بفارغ صبر يا سيدي، ولكن شيئا غريبا قد حدث.
سكت العجوز لبرهة ليبتلع ريقه ويلتقط أنفاسه بصعوبة وكأنه يختنق، ثم عاود:
لقد ولد الطفل المنتظر منذ ساعات واختفى بعدها مباشرة لنفقد أي أثر له، حتى إن أقوى خدمي لم يستطيعوا العثور عليه.
انتفض الجالس على العرش غاضبا، فاشتعلت النيران في أرجاء الغرفة التي اختفت حوائطها ومعالمها، وكأنهم أصبحوا في وسط أرض مشتعلة لا حدود لها من حولهم، على صوت الطيف ليهز أرجاء البيت بالكامل.
كيف حدث ذلك أيها الغبي الأخرق؟ يبدو أنك فقدت قدرتك ولم تعد ذا قيمة.
توسل العجوز لحياته باكيا ذليلا:
أرجوك ابقي على حياتي، أعطني فرصة أخيرة وسأجده، صدقني صدقني.
لم يجد توسله وبكاؤه نفعا، واشتعلت النيران فيه على الفور. صاح الجالس على العرش مجددا في صوت يملأه الغضب مهددا ومتوعدا:
جدوا لي بديلا لهذا العجوز الضعيف واعثروا على الطفل، وإلا أحرقتكم جميعا بدون رحمة. ابدأوا بالمكان الذي ولد فيه الطفل، يستحيل أن يكون قد ابتعد كثيرا. لو وصل الأمر لدخولكم كل بيوت القاهرة بحثا عنه.
خمدت النيران تدريجيا مع اختفاء العرش وصاحبه، لم يبق سوى رماد العجوز والظلام الذي أصبح المسيطر من جديد، وعاد البيت لسكونه السابق كأن شيئا لم يكن. 8 يناير عام 2020، محطة قطارات أسيوط. وسط زحام المحطة المعتاد، يمكن تمييز شاب أسمر طويل في العشرينات من عمره، يرتدي ملابس أنيقة على الرصيف رقم 3، ويحمل لافتة مكتوب عليها: الدكتور لورين التميمي. الوحيد في المحطة بالكامل الذي يحمل لافتة انتظار لأحدهم. تمر القطارات ذهابا وإيابا، وبين الحين والآخر يتفقد ساعة يده ويخرج هاتفه الجوال ليجري مكالمة. يبدو أن الشاب لم يعتد تلك الوقفة والتأخير المقدس للقطارات في هذا البلد، والذي قد يصل لساعة أو اثنين وربما أكثر. في غضب وتأفف أخرج الشاب هاتفه الجوال مجددا لإجراء اتصال:
مرحبا، لم يصل القطار بعد، مرت قرابة الساعة وأنا واقف في مكاني، من المفترض وصول القطار منذ دخول المحطة، لا أفهم لما كل هذا التأخير، هاتفتها مرة قبل تحركها، وما إن تحرك القطار هاتفها غير متاح، لم أجد أمامي سوى أن أكتب اسمها على لافتة وأنتظر حتى أن الجميع هنا يرمقوني بنظرات غريبة وكأني من بلد آخر، عندما تصل سأخذها للفندق ثم أعود للبيت.
حسنا، سأهاتفك عند عودتي يا أمي، لا تقلقي.
ما هي إلا لحظات من انتهاء المكالمة حتى على صوت مذياع المحطة.
يصل بعد لحظات على رصيف رقم 3، القطار رقم 978 القاهرة الأقصر، المتأخر عن ميعاد وصوله ساعة واحدة.
في تأفف حدث الشاب نفسه:
عظيم، أخيرا وصل القطار، يا لها من بداية مشرقة في هذا العمل.
وصل القطار أخيرا على الرصيف رقم 3، وبمجرد التوقف اندفع الناس نزولا منه ليتجهوا خارج المحطة. بقى الشاب ثابتا في مكانه لعدة دقائق منتظرا هدوء الزحام ليبدأ البحث عن ضالته. بدأ في النظر يمين ويسار مكانه محاولا رؤيتها، كانت قد أرسلت له صورة لها قبل قدومها حتى يسهل عليه التعرف عليها. جاءته رسالة نصية على الهاتف بأن هاتفها أصبح متاحا الآن، هاتفها سريعا:
أين أنت؟
تبع سؤاله بوصف مكانه في المحطة لتجيبه بدورها:
على بعد 3 عربات شمالا في نهاية الرصيف.
حسنا، ابق في مكانك، أنا قادم. اتجه نحوها مسرعا ليجدها وحيدة في نهاية الرصيف، فتاة 30 تحمل حقيبتين، واحدة على ظهرها والثانية صغيرة
على معصم يسراها، ترتدي ملابس واسعة مخاطة يدويا كتلك التي ترتديها الطالبات الإندونيسيات والماليزيات اللواتي يدرسن في مختلف الجامعات المصرية، وسبق له رؤيتهن من قبل، عينان بنيتان وبشرة تميل إلى السمار، ليست بالفتاة الطويلة. مد يدها إليه ليصافحها وهو يبتسم: مرحبا سراج إمام السلكاوي. لم تمد يدها مصافحة هي الأخرى، ولكنها اكتفت بوضعها على صدرها مع ابتسامة بسيطة وهي تهز رأسها من باب المجاملة: دكتور لورين التميمي. حك أصابع يمناه في مؤخرة رأسه وهو يبتسم في بلاهة من الحرج، ثم تحدث قائلا: تشرفنا سيدتي، أسيوط قد زادها شرف وجودك، أعتذر كثيرا عن عدم قدومي لمطار القاهرة لاستقبالك هناك. لا عليك، ما يهمني هو أنك هنا الآن. أنزلت حقيبة ظهرها أرضا وبدأت التحرك بخطوات سريعة وهي تقول في تعجرف: بدأ عملك منذ هذه اللحظة يا سلكاوي، احمل الحقيبة وأتبعني. لم تسمع حتى ما قاله بعدها متأففا: يا لها من بداية حقا، هل تعتقد أني خادمها؟ خارج المحطة أوقف سيارة أجرة: شارع الجمهورية لو سمحت. فتح لها الباب الخلفي لتركب ووضع الحقيبة بجانبها. نطق السائق: في أي مكان في الشارع تحديدا يا أستاذ؟ فندق الوطني. لم تستغرق السيارة أكثر من 10 دقائق من أمام محطة القطار وصولا للفندق، والذي كانت قد سبق لها الحجز فيه قبل قدومها، ولم يكن هو من اختاره لها. أعطى الحقيبة لأحد الأفراد الذين يستقبلون الناس أمام الفندق، اتجهوا بعدها للاستقبال لتستلم مفاتيح غرفتها، ويأخذها فرد آخر ويتجه معها للمصعد الكهربائي. تحرك سراج بدوره للخارج مغادرا لتستوقفه منادية: سلكاوي، 7 صباحا تكون في انتظاري هنا، قبل ذلك بثلاثة أيام. داخل أحد الوحدات السكنية بشارع المكتبات أسيوط، امرأة 50 تطرق باب أحد الغرف وتدخل مباشرة لتتحدث مشفقة في نبرة حانية: ألم تكتفي من عزلتك تلك يا ولدي؟ أما آن الأوان أن تنزل لعملك وترى الأمانة التي أمنك عليها الرجل قبل موته؟ نهض شاب في 20 من عمره من على كرسيه الخشبي الهزاز بجوار السرير واتجه للشرفة المطلة على الشارع العمومي. رفع الإناء البلاستيكي الصغير ليروي الزهور التي تزين الشرفة وهو يقول: لقد وجدت عملا آخر يا أمي، وقررت أن أبتعد لبعض الوقت عن متجر العطارة حتى تستريح نفسيتي وأنسى ما حدث. عمل آخر؟ ولكن ماذا عن المتجر؟ لن يكون الرجل مستريحا في قبره يا ولدي، هذا بالإضافة إلى أنه أي مكان سيعطيك حتى ربع ما تدره عليك العطارة. بدت على وجهه علامات التوتر والغضب، حتى أن يده التي تحمل الإناء بدأت في الاهتزاز. سأغلقه لبعض الوقت، هل حضرت لي الفطور إذا سمحت يا أمي وتركتني أسير الأمور كما أريد؟ سأكون مستريحا هكذا أكثر. أترك لي إدارة المتجر. إذن فهي أمانة يا ولدي، سأفتحه وأباشره بنفسي. أنزل الإناء أرضا وعاد ليجلس على كرسيه الهزاز مرة أخرى، عاقدا كفيه خلف رأسه. شرد بذهنه بعيدا ليعود بالزمن شهرا كاملا للوراء. سراج إمام حاتم السلكاوي، شاب في 24 من عمره، تخرج في كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية جامعة أسيوط بتقدير عام جيد. أنهى خدمته العسكرية منذ فترة ليست بالكبيرة. يسكن مع والدته وإخوته 3 الذين يصغرونه. توفي والده وهو في 17 من عمره. كعادة أي شاب حديث التخرج، بدأ في البحث عن وظيفة أو عمل مؤقت بغرض كسب المال من ناحية واكتساب خبرة عملية من ناحية أخرى، ولكن الواقع المرير الذي اصطدم به أبى أن يعمل في مجال دراسته. صحيح إنها أيام قليلة من البحث، ولكن معظم الشركات تبحث عن حديث التخرج ذوي الخبرة. لا أعلم صدقا هل اكتسب الشباب حديث التخرج تلك الخبرة في الحياة الأخرى، أم ولدوا من بطون أمهاتهم بعامين أو ثلاثة خبرة. حكمت الظروف على الفتى أن يكون معيلا للأسرة ويساعد والدته بعدما تخرج، فلما رأى أنه لا فائدة من البحث عن عمل بشهادته فهي مضيعة للوقت من وجهة نظره، نصحته والدته بالذهاب للشيخ مصطفى الذي كان قد ألح عليها سابقا أن يساعده سراج في إدارة عمله. جارهم هو الصديق الوفي لجده الراحل حاتم السلكاوي، والذي يعمل في العطارة منذ مدة طويلة ولديه متجر كبير في الشارع نفسه. رحب به كثيرا وفرح بقدومه وطلبه المساعدة. الشيخ مصطفى رجل طويل القامة، له هيبة ووقار وحضور قوي، شعر رأسه ولحيته يكسوهما الشيب بالكامل مع وجهه الأبيض وعينيه الخضراوتين، ولولا ذلك الشيب لما ظهر على الشيخ أنه أكمل عامه 68 منذ أيام. ما زال محتفظا بكامل قوته وحيويته. لما أقبل عليه سراج ذلك اليوم وجده يساعد الصبية الذين يعملون في المتجر في حمل الأشياء وهو لا يبالي لكبر سنه.
السلام عليكم يا شيخ مصطفى.
وعليكم السلام يا سراج يا ولدي، أحضر كرسيا وأجلس، سأغتسل سريعا وأعود. اغتسل الشيخ ونفض جلبابه من الغبار والأتربة جراء حمل الأشياء في المتجر، ثم عاد سريعا وهو ممسك بعصا خشبية في يمناه. اعتاد سراج على رؤيتها معه دائما، تزينها بعض النقوشات والكلمات الغريبة التي دائما ما تثير التساؤل لديه، ولكنه يستحي أن يسأله عنها، بالإضافة لخاتم كبير يضعه في أحد أصابع يسراه منقوش عليه فالله خير حافظ. أحضر له أحد الصبية كرسيا ليجلس. نظر الفتى وهو يتحدث مشرق الوجه باسما وقال: تشبه جدك كثيرا يا فتى. لقد كان حاتم عليه رحمة الله أخا وليس مجرد صديق. هذا ما جاء بي إليك اليوم يا شيخ، سيأخذ مني البحث عن وظيفة مناسبة لشهادتي وتعليمي الكثير من الوقت. لم ينعم الله علي بنعمة الولد كما تعلم، أمك وأبوك عليه رحمة الله أبنائي وأنت حفيدي، جدك وصاني عليكم جميعا، لن أجد من هو أنسب منك آتمنه على متجري وأموالي. لذا قل لي متى تحب أن تستلم إدارة المتجر؟ غمرت الفرحة الفتاة وارتسمت البسمة على وجهه الأسمر لتظهر غمازتان جميلتان تزيدان من جمال ابتسامته. ما كان منه إلا أن نهض ليقبل يد الشيخ وجبينه.
أتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية، لن يخيب ظنك فيا، هذا وعد.
غلبت الشيخ دموعه وظهر احمرار بسيط على وجنتيه وهو ينظر إلى السماء.
رحمك الله يا أخي حاتم، كنت تتمنى أن ترى الفتى وهو يكبر ليصبح رجلا يعتمد عليه ويتحمل مسؤولية أمه وإخوته. أتمنى أن يطيل الله في عمري لأكون بجواره عندما يحتاجني وأسلمه إرثك الحقيقي الذي تركت.
وجه نظره لحظات تجاه سراج وهو يحدث نفسه في حزن:
أعانك الله فيما أنت مقبل عليه يا فتى، لا تعلم ما تخفيه لك الأيام ولكنه قدرك.
أفاق الشيخ من شروده على يد الفتى التي تتحرك أمام نظريه وهو يقول:
أين ذهبت يا شيخ؟ أعذرني يا بني، أعذرني يا بني على دموعي التي غلبتني وشرودي بعيدا، فكلما تذكرت رفيق دربي لا أستطيع مقاومة البكاء، ما كان بيننا لا تعبر عنه سوى الدموع، ينفطر قلبي كلما مرت ذكرى لنا أمام ناظري.
حدث الفتى نفسه متعجبا: أين نجد رفيقا كهذا في أيامنا تلك؟ أخبر الشيخ أنه سيتسلم العمل من الغد واستأذن مغادرا. استوقفه مازحا:
ستغادر قبل أن تعلم راتبك؟
أم ستعمل معي بالمجان؟
ضحك الفتى وحك أصابعه في مؤخرة رأسه من الحرج ولم يرد. سأعطيك 100 جنيه في اليوم الواحد، وهناك بعض الأعمال الأخرى التي سأحتاجك فيها خارج المتجر، وسأعطيك الضعف. اذهب وأخبر أمك بأنك وجدت عملا، هيا لا تضيع الوقت.
في اليوم التالي توجه الفتى لمقر عمله الأول، وكله حيوية ونشاط. لم يكن الأمر صعبا عليه، فهي عملية بيع وشراء في النهاية. استطاع حفظ الأصناف والأسعار بسهولة، وعلى مدار 3 أيام من العمل تعلم كيفية إدارة الأمور داخل المتجر والتعامل مع الصبية. دوره كمدير للمكان أوجب عليه معرفة كل كبيرة وصغيرة داخل المتجر، وتحديدا مدى أمانة وجدية من يعملون معه. لم يكن الفتى ليرضى بأي إهمال أو تقصير تحت إدارته. مر أسبوع على عمله في متجر الشيخ مصطفى، كان فيه حازما شديدا عند الخطأ، لينا عطوفا على الصبية، وأخا كبيرا وقت الحاجة. أحبه الجميع لطيبة قلبه وابتسامته التي لا تفارق وجهه، فزاد إقبال الناس على المتجر. أصبح الشيخ مصطفى قليل الحضور منذ تولى الفتى زمام الأمور. الحسابات يوميا تقفل وتسوى، وبنفسه يوصل الإيراد للشيخ في بيته. في بداية الأسبوع التالي جاء الشيخ باكرا للمتجر ليحضر له سراج كرسيا ليجلس أمامه في الشارع كالمعتاد. نادى الشيخ على أحد الصبية،
أحضر لي كوبا من اليانسون، وأنت يا سراج أحضر كرسيا وتعالى، فلدي ما أخبرك به.
بسرعة أحضر كرسيا وجلس بجواره ليكمل الشيخ. عظيم ما فعلته يا ولدي في المتجر حتى الآن، الإيراد يزيد يوما بعد يوم، الصبيان هنا يحبونك ويعملون بجد، لم يشتكي منك أحد. في مثل هذه المواقف حين يثني أحدهم على سراج وعلى شيء جيد قد فعله، يبتسم في بلاها ويطغو على وجهه الخجل وهو ينظر للأرض، وكأن القطة قد أكلت لسانه. حك أصابع يده كالعادة في مؤخرة رأسه، وبعد لحظات من الصمت تحدث خجلا، إنه متجري يا شيخ، وهذا عملي، سأفعل كل ما بوسعي. وضع الشيخ يمناه على كتف سراج باسما، هذا هو العشم يا بني. المهم، هل تتذكر العمل الخارجي الذي حدثتك عنه يوم أتيتني؟ لقد جاء وقته، أنت تعلم أنه وقتما احتجتني فأنا موجود يا شيخ. توقف الفتى لحظات ثم أكمل وهو يتساءل في خجل، ولكن هل لي أن أعرف ما العمل الذي تحتاجني فيه؟
سامحني يا شيخ، لا أحبذ أن أمشي كالحمار كما يوجهه صاحبه يمشي.
ضحك الشيخ بصوت عال على ما قاله الفتى ثم تحدث مازحا،
لا سمح الله يا بني، عن أي حمار تتحدث؟ فأنت بغل كبير.
أكمل الشيخ ضحكه والفتى تملأ وجهه علامات التجهم والغضب، ولم يرد حتى عاود الشيخ وهو يربت على كتفه،
لا تنزعج هكذا يا بني، إنني أمزح معك، فأنا جدك في النهاية، أنا معالج روحاني، بمعنى أنني أعالج حالات المس من الجن بالقرآن الكريم.
في تلقائية نهض الفتى من على كرسيه فاتحا فمه كالأبلة،
هاه اجلس ولا تخف، فأنت ستأتي معي لتحمل عني حقيبتي أو تحضر لي شيئا، تبعد أهل الحالة وتهدي الأجواء من حولي، ليس هناك أي خطر أو صعوبة في هذا العمل فلا تقلق.
جلس الفتى بالبلاهة نفسها التي اعتلت وجهه بدون أي رد.
غدا سنذهب لقرية قريبة من هنا، لن تخسر شيئا لو جربت، ولكن القرار الأخير بعدها إن كنت ستكمل وتتعلم أو لا.
في حيرة وقلق أجاب الفتى،
ما تراه يا شيخ، ما تراه.
في نهاية اليوم أغلق سراج المتجر وعاد مهرولا للبيت قاصدا أمه ليخبرها بما حدث من الشيخ. أخذت تضحك ساخرة للحظات ثم أخبرته،
جدك الشيخ مصطفى رجل صالح ومحب للخير يا بني، يقوم بمعالجة الناس من السحر والأعمال، يجب أن تجعله يرقيك ويحصنك في مرة.
لم تتوقف أمه عن الضحك بسبب خوفه وتعبيرات وجهه القلقة، لقد كانت تعرف طبيعة عمل الشيخ طيلة هذا الوقت. لم يرد عليها من شدة الغيظ، واتجه لغرفته مستلقيا على سريره، بدأ يحادث نفسه:
ماذا يحدث لك يا ابن إمام السلكاوي؟
متخرج في كلية التجارة، شعبة اللغة، رجل محترم، من المفترض أن يعمل محاسبا لدى إحدى الشركات أو البنوك، تصل به الحال في النهاية لمتجر عطارة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هو أعمل في المس والخزعبلات،